أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا الأمس إلى ما أشكل به المحقق النائيني على الله مقامه الشريف على فكرة التعارض بين الضررين وشمول لا ضرر لهما، وأنه بذلك تسقط لا ضرر فيكون المحكم هو عموم السلطنة الذي أفاده الشيخ الأنصاري. حيث أجاب المحقق النائيني عن هذا الأمر بأن لا ضرر أول ما تحكم على قاعدة السلطنة. إذا ضيقت قاعدة السلطنة وكان الأمر ضرريا أو مطلق الحجر اعتبرناه ضرر، فإنه يلزم حينئذ التضرر، فالتضرر المالك متأخر رتبة عن تقييد قاعدة السلطنة، فلا يمكن فرضه متقدما في عرض ضرر الجار حتى يتعارضا ويتساقطا ونرجع إلى إطلاق قاعدة السلطنة أو عموم قاعدة. ثم أفاد وجه ظريف وأنا شرحته بشكل لا يرد عليه بعض الإشكالات المتسارعة للقول بعدم شمول لا ضرر، لما لو كان رفع الضرر عن أحد يستلزم وضع ضرر على آخر ولو في طول، وهذا في الحقيقة تشكيك في إطلاق لا ضرر لمثل هذه الموارد. أقول الظاهر صح ما أفاده من حيث الصناعة، لا إشكال ولا ريب أنه إذا أريد من التعارض تعارض الضررين بالفعل فهذا غير صناعي، باعتبار أن الضرر إنما يلزم في طول التقييد ولا يشفع لهذا الكلام ما ذكره بعض المحققين من أنه يكفي في توحيد الرتبة الوجود الفرضي، لأن مثل لا ضرر من قبيل القضايا الحقيقية، فلا مانع من أن يكون مصداقها مصداق تقديري. نحن عم نجري لا ضرر وبالفعل لا بعدنا حفرنا بئر ولا بلوعة ولا تضرر جار ولا تضرر مالك بمنعه من الحفر، عم نتكلم على تقدير على تقدير، فالوجود التقديري يكفي. أقول هذا الإشكال طبعا تتمته، وحينئذ فالوجود التقديري في رتبة واحدة لضرر الجار ولضرر فالتأخر الخارجي مش ميزة. الآن في الوجود اللي حاضر التقديري موجودان في وقت واحد. أقول هكذا إشكال ناشئ من قلة التأمل. لماذا؟ لأننا صحيح عندما نستنبط على مستوى الشبهة الحكمية الفقيه لا يحتاج إلى واقع خارجي، لكن هو يفترض وجود الواقع الخارجي ويستنبط له ليصبح فعليا عندما يصبح واقعيا في الخارج. متى يصبح الحكم فعلي؟ وجود موضوعي في الخارج. عم بيقول الشيخ النائيني حتى في عالم التقدير والافتراض لا يمكن أن يكون ضرر المالك في رتبة ضرر الجار. لماذا؟ لأن ضرر المالك إنما ينشأ من حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة التي سوف تنتج منع تشريعي للمالك من حفر بالوعته أو بئره. فحتى على مستوى اللحاظ والتقدير بدي يلحظها ناتجة عنها مسببة عنها. العلاقة بينها وبين العلاقة بالعلة والمعلول، فكيف نفترضها في رتبتها ومعارضة لها؟ نحن لا نتحدث هنا عن ضررين في رتبة واحدة، نتحدث عن ضررين تسبب به نفس قاعدة نفي الضرر في طول حكومتها على قاعدة السلطنة. فحتى في الافتراض والتقدير ليس في رتبة واحدة. وعلى هذا الأساس مثل الإشكالات ما بتصح يا إخوان. الإنصاف إنه الإشكال لو أريد من التعارض ظاهره إشكال صحيح ووارد، لكن لا شك ولا ريب في أن مراد الشيخ الأنصاري من التعارض الذي ذكره ليس التعارض بمعنى وجود الضررين في مرتبة واحدة، لأنه من البديهة بمكان أن الضرر في حالات الضرر على المالك بترك الفعل إنما يكون ناشئا من جهة إلزامه بترك الفعل، منعه من التصرف في ماله، تقييد سلطنته، وتقييد السلطنة إنما يكون بقاعدة نفي الضرر. فواضح أنه في طوله. فما هو مقصود الشيخ الأنصاري؟ أقول مقصوده بحسب الظاهر ما فهمه منه المحقق الخراساني. لذلك ما أشكله على الشيخ مباشرة، قال لا ضرر لا تشمل المقام، لأن لا ضرر منه والمنة على النوع وليست على الفرد، فهي لا تشمل رفع ضررين إذا كان بنفسه يستلزم إيقاع ضرر بآخر، لأن جنابك مش أولى مني في أن تكون داخل تحت شعاع لا ضرر. مثل ما أنت يمتن عليك أنا أيضا يمتن علي، فليش الامتنان عليك بده يكون سبب الكرب والبلاء علي؟ من هنا قاعدة لا ضرر لتناسي الضررين لا تشمل محل الكلام. بتقلي ما كان المناسب التعبير بالتعارض، أقول لا بس صار إشكال لفظي. ولذا أقول ما انتهى إليه الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف في نهاية المطاف من حل الإشكالية على أساس المنة سبقه إليها صاحب الكفاية صريحا، بالأمس قرأت عبارته، وسبقهما إلى ذلك الشيخ الأنصاري عندما عبر بتعارض الضررين، أي الضرر المطبق على الجار والضرر الناشئ من هذا التطبيق في طوله. ومقصوده من تعارض الضررين أن القاعدة منة والمنة تشمل جميع. ولذا لا يصح هنا كلام صدر من الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف من أن لا ضرر منه على من تجري في حقه دون غيره من العالمين، وهي هنا تجري في حق الجار فتطبق في حق الجار لا تطبق في حق المالك، لأن المالك ليس مجرى لها. أقول هذا الكلام هو بنفسه في بقية الوجوه قد نكرره ونفى وتنكر له، ولا أريد أن أحمل كلامه على التهافت. أقول لعله من باب التدرج في البحث وأشكال الإشكال، لأنه بعد ذلك الشهيد الصادق في جواب وجه آخر أفاد في رد المحقق النائيني رضوان الله عليه أنه يكفي في كلامه الأول أنه يكفي أن يكون الضرر ضرر على الأمة، وهذا ما انتهى إليه النائيني أيضا. وعلى هذا الأساس لم يكن ينبغي صدور هذا الإشكال من الشهيد الصادق رضوان الله تعالى على هذا. تمام الكلام يا إخوان. إلى ثم ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ شو بيقول؟ يقول: ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج. وشو كان قال؟ كان قال بأننا بعد تعارض ضررين نحكم عموم قاعدة السلطنة. إذا حدا منكم مش عاجبه عندنا طريق آخر للاستدلال. الطريق الآخر: ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج. يعني بنجري قاعدة نفي الضرر في حق الجار، وبنجري قاعدة نفي الحرج في حق المالك، لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، انتبهوا، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. أول شيء بدنا نفهم شو بده يقول. هو قال لا ضرر تجري في حق الجار وتجري في حق المالك، حيث إن المالك من الأمة أهل للمنة، ولا ترجح لمنة على منة ولو في طول بعضهما. تمام، خلصنا. إذا قلتم بأن لا ضرر لا تجري إلا في حق الجار، مثل ما قلت الشيخ الصدر اللي قبل قليل نقلتها عنه، وجنابه المالك في عنده قاعدة عموم السلطنة، لا ضرر حاكم على عموم السلطنة، قيد سلطتك يا جناب المالك، ممنوع تحكم. شاف عم بيقول الشيخ الأنصاري أنا عندي طريقة أخرى للاستدلال حينئذ. ما هي سيدنا شيخنا الأعظم؟ يقول الطريقة الأخرى هي إجراء قاعدة نفي الحرج في حق المالك. المالك له سلطنة على ماله، تقييد سلطنته حرج عليه. بمعزل عن المورد، أقصد أنه تقول له لو واحد ممنوع تتصرف بشيء المقتضي موجود للتصرف فيه، هذا محرج له، حرجي عليه. حينئذ تصبح قاعدة لا حرج تنفي تقييد السلطنة، وقاعدة لا ضرر تثبت تقييد السلطنة، فيتعارضان بلحاظ الأثر والنتيجة، يتنافيان. فإذا تنافيا فهنا يوجد أحد مخرجين من هذا التنافي: إما نقول قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة نفي الضرر، وإما وإذا حاكم على قاعدة نفي الضرر يعني قيدتها بما لا يلزم منه حرج، يعني ما عادش قادر تقيد هي دليل السلطنة خلص إذا محكومة لنفي الحرج، لأنه ينشأ من تقييدها للسلطنة حرج. وإما هما في رتبة واحدة على كيفكم، ها؟ إذا في رتبة واحدة تتفاقطا، وإذا تفاقطتا نرجع إلى الأصل. شو المراد من الأصل هنا؟ انتبهوا يا إخوان، الأصل عادة لما بيعبروا يعني الأصل عمل، لكن هون لابد أن يكون الأصل شو هو على مباني الشيخ الذي يؤمن بوجود إطلاق أو عموم لدليل السلطنة. شو رح يكون الأصل؟ العموم. ليش؟ لأنه دليل السلطنة ما قيده شيء حينئذ، لا ضرر في رتبتها لا حرج، تمنعها من أن تحكم قاعدة السلطنة عموم السلطنة. تساقطا على تساقطهما في البيت، المرجع هو عموم دليل السلطة. وقد يكون مراده من الأصل أصل عملي، أي براءة ذمتي في أن أتصرف في مالي، أشك في أنه يجوز لي أو لا يجوز لي، الأصل براءة الذمة، بس ما له معنى الانتهاء للأصل العملي مع وجود قاعدة السلطنة. يقع السلطنة المفروض عامة على مباني الشيخ وليست محكومة للا ضرر، لأن لا ضرر تساقطت مع لا حرج. هذا الكلام قاله الشيخ مرتين، مرة هنا ومرة في نهاية المطاف، نهاية البحث كمان بعد صفحتين أو ثلاثة. جيد، هذا الكلام من الشيخ صار مثار للإشكال المهم والعظيم. استشكل الشيخ الأنصاري، الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف، فيما أفاده الشيخ الأنصاري. قال أولا، أنت جنابك عم بتقول بأنه نحكم هنا قاعدة لا حرج، ليش؟ لأن مطلق التحريج على الإنسان، مطلق التحريج على الإنسان مطلق منع الإنسان من التصرف فيما له التصرف فيه حرجي عليه، يوجد ضيق نفسي عنده، بمعزل عن الموارد، قد يكون هذا المورد ضرري. هذا أصل أنه تقله للإنسان ما تتصرف مثل ما بدك بمالك، فقير فضل حرج عليه. وش هيك على الشيخ؟ بيقول الشيخ النائيني بالمقابل، أنا أشكل هنا أولا بأنه ليس المراد من الحرج حرج الجوانح في قاعدة نفي الحرج، بل المراد حرج الجوارح، أي لا حرج لا تشمل التحرجات النفسية. بل هي ناظرة إلى الضيق التكويني الذي يحصل على الإنسان. هذا الكلام تصدى له بعض المحققين كصاحب المنطقة مثلا، قال لا نعرف له وجها، لا حرج مطلقا تشمل الحرج النفسي والحرج الجوارح بلا فرق. هذا يحتاج إلى خوض في فقه قاعدة نفي الحرج يا إخوان. أولا، هذا الكلام برمته مبني على أن هناك قاعدة اسمها قاعدة نفي الحرج، لأن هناك رؤية أخرى لهذه القاعدة أشرت إليه قبلها أسبوعين ثلاثة، لكن الكلام مبني على وجود قاعدة فلنفترض وجودها. وأساسها القرآن الكريم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما هو الحرج؟ الحرج هو المشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة. فنفس انه ينقال للانسان ممنوع تعمل كذا،
وحده هكذا إذا كان بالفعل، انتبهوا يا إخوان، إذا كان بالفعل ما بيترتب على هذا المنع مشقة عليه. يعني مرة بينقل لي ممنوع تبيع مالك أرضك اللي ورثتها من أهلك، وأنا أساسا متمسك بهالأرض وما بدي بيعها، أساسا معيب عندي إني بيع أرض ورثتها من والدي مثلا. فهنا شخصي قل لي ممنوع تبيع أرضك، هذا حرجيته علي من جهة ما أشعر به من إهانة لي مثلا، إذا هو مش سيدي ومولاي. وإذا سيدي ومولاي أشعر بالتحرج التقديري، يعني على تقدير وجود المقتضي لبيعها، أنا أكون في ضيق من أمري. وإلا بالفعل أنا لست في ضيق، مو أنا، هو قل لي أو ما قل لي ما راح أبيعها، مستعد أكل خبز وماء وما بيعها. في بعض المجتمعات هكذا، بس مو مهم المثال، أيا يكون المثال. مرة أخرى لا، أنا مقتضي بيعها موجود وأنا بحاجة لمالها، بدي طبب ولدي، بحيث إذا منعت سأقع في ضيق شديد قد لا أستطيع علاج ولدي، أو مضطر روح أتقرغ من الناس وأبذل ماء وجهي، وهذا فيه علي ما فيه. حينئذ هنا لا إشكال ولا ريب في أن الأمر يكون حرجيا بلحاظ متعلقي. من هنا لا ما أفاده الشيخ الأنصاري على إطلاقه صحيح، ولا ما أفاده الشيخ النائين على إطلاقه صحيح. توضيحه، الشيخ شو قال؟ الشيخ قال نفس منع الإنسان عن التصرف في ماله حرجي عليه. يعني أنا إنسان آدمي مع جاري، أنا أصلا ما في ذهني إني أحفر بالوعات أستر له على بئره، ولا عندي استعداد لهذا أبدا. بيكون جريان قطقيط سلطنتي وأنا كذلك فعلا حرجي عليه، بالفعل مش حرجي قطعا، قطعا ليس حرجيا بمعنى المورد. نفسي إنه يقول لي واحد منعتك، إيه هذا حرج نفسي، بس مش باللحاظ المتعلق، ما أنا أساسا ما بدي أحفر، مش بها الوارد. على هذا الأساس نقول للشيخ ليس مطلق المنع من التصرف حجرا حرجيا، بل مطلق المنع من التصرف بلحاظ متعلقه، إذا كان متعلقه حرجيا كان موردا للحرج. هالضيق النفسي الناشئ من مجرد الإنشاء مش من المنشأ، هذا مش مورد قاعدة لا حرج قطعا. قاعدة لا حرج بلحاظ المتعلقات، بلحاظ تشريع فيه حرج أو عدم تشريع يوقع في الحرج، إذا بيشمل الأحكام العدمية مثل قاعدة لا ضرر. أما واحد بيجي بيقول لي ممنوع وأني أساسا مش بهالصدد، يعني مثل واحد حفر بالوعه وحل المشكلة كنيف بيته أجلكم الله، فبيجي بيقول له ممنوع تحفر وحدة ثانية، ما هو أساسا لو بتعطيه مصاري ما بيحفر وحدة ثانية، ما في داعي لحفر وحدة ثانية، نفس ممنوع يحرجه للإنسان. بس أنا مش معرفة قاعدة نفي الحرج، نفي الحرج بلحاظ متعلقات الأحكام كما لا يخفى، والابتلاء الفعلي بهم. طيب إذا كان كذلك فالشيخ من، طيب أن تجي جنابك تقول لا حرج لا تشمل الضيق النفسي، لا تشمل إلا حرج الجوارح، أيضا هالكلام على إطلاقه مش صحيح. ليش؟ لأن هناك ضيق نفسي يكون ناشئا من عدم قدرته تشريعا على الإقدام على متعلق من متعلقات الأحكام، هو ما بيتضرر. وأنا لا أستبعد أنه هذا مراد الشيخ النائيني، بمعنى أنه قصد الشيخ النائيني إذا اقتصر الأمر على التحرج النفسي بلحاظ المتعلقات لا يوجد شيء، لا توجد مشكلة، لكن التعبير خائف، ها؟ أنه بلحاظ الجوارح مش بلحاظ الجوانح. وإلا بالله عليكم سمرا لما كان يدخل على بيت الأنصاري، الأنصاري شو كان عنده حرج؟ حرج مش نفسي؟ بسبب أن عرضه في معرض أن يطلع عليه عدو الله أو الشخص الأجنبي. وعلى هذا الأساس لا أظن يعني شخص مثل النائيني مقصود هالمعنى. لذلك عندي علامة استفهام يعني على تعليق صاحب المنطقة أني ما فهمت معنى لهذا الكلام. فالظاهر والله العالم مراد المحقق النائيني إنه الحرج اللي ناشئ من المنع المطلق مش هو الميزان، الميزان المورد هل هو حرجي أو ليس بحرجي، وإن كانت العبارة فيها لين كما لا يخفى. بعد ذلك شو قال الشيخ النائيني؟ قال ناقش دعوة الشيخ الأنصاري حكومة لا حرج على لا ضرر. قال أنا ما بفهم له معنى هالكلام، ليش بدها تكون حاكمة عليها؟ ليش بدها تكون حاكمة عليها؟ أساسا الحكومة ما إلها معنى هنا، لأنه ما في نظر من أحدهما إلى الأرض، وكلاهما ناظر الأحكام الأولية، فهما في مرتبة واحدة أقصاها. إذا تم كلام الشيخ بتعرضها وتسقطها، ونرجع إلى العموم أو الأصل أيا يكن. لكن مع ذلك أنا أقول إن الحكومة لا تتم في المقام إذ لا نظرة. صاغ هذا الكلام هو بإشكالين، الإشكال الأول أنهما في مرتبة واحدة ناظران إلى الأحكام الأولية، والإشكال الثاني أن الحكومة فرع النظر ولا يوجد نظر. هذا الكلام بده تقييم يا إخوان، لأن الشيخ النائيني يظهر من كلماته ما أخذ النظر إلى خصوص موضوع الحكم أو محمول الحكم، مش كل حالات التوفيق العرفي اللي عممنا لها الحكومة نحن في البحث السابق يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.